عندما تشتد المخاطر وتبلغ القلوب الحناجر نلجأ إليه دوما، نبحث عن كلماته فيها الدواء وفيها العلاج لأزماتنا ومشاكلنا. في اللقاء الذي أجريناه مؤخرا مع فضيلته، تساءل الناس في كل مكان وماذا بعد أن قال الشيخ كلمته. كانت كلماته واضحة لا تقبل الجدل أو النقاش، حدد خريطة الطريق ووضع رشدة العلاج. والآن نلتقيه مجددا لنستمع منه، نسأله ونحاوره. إنه فضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب الشيخ محمد حسان. اهلا وسهلا يا مولانا.
اهلا بك ربنا يبارك فيك.
يعني الحقيقه اولا ابدا معك من بني سويف، يعني نعم. استمعت الى اتصالات هاتفيه من كثيرين تحدثوا عن هذا اللقاء الجماهيري الضخم الذي ضم ما لا يقل عن 100,000. كيف اكتشفت الناس هناك يا مولانا؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد فحياك الله واسال الله سبحانه وتعالى لك السداد والتوفيق وأن يزيدك رشادا وهدى وأن ينفع بك وأن يجعلك مفتاح خير وبركة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما أهلي وأحبابي في بني سويف فأنا لم أكتشفهم لأنني أعرفهم، وهذا معدن الشعب المصري الأصيل. وأنا تحركت معك أيضا إلى مدينة قنا ومحافظة قنا، ورأينا أيضا عشرات الألوف إن لم أقل المئات في هذه الليلة المشهودة. فأنا أقول الشعب المصري شعب مبهر وأصيل، وأنا أشبهه ببذور الزهور. فبذور الزهور ترمى في الأرض ويوضع عليها الطمي والتراب والطين، لكنها لا تستسلم ولا تموت ولا تكتم أنفاسها تحت هذا الطمي وأكوام التراب، ولكن سرعان ما تندفع وتدفع هذا التراب لتخرج إلى الهواء والنور في شكل ورد أخاذ وزهرات جميلة ذات عبق وعبير يلفت الأنوف بل والأنظار. فشعب بني سويف وشعب الصعيد وشعب مصر شعب بفضل الله تبارك وتعالى من أعرق شعوب الدنيا، وهو بالفعل متغلغل الحضارة في أعماق أعماق التاريخ. وكان اللقاء ماتعا رائعا، لم أستطع بلا مبالغة أن أرى منتهى الحضور، لم أستطع أن أصل ببصري إلى منتهى الحضور، وكان حضورا جماهيريا حاشدا. وزادت بفضل الله تبارك وتعالى سعادتنا بحضور إخواننا الأفاضل كالدكتور سيد حسين عفاني وإخواننا الأفاضل من أهل العلم والفضل، ويعني من الله تبارك وتعالى لنا في هذه الليلة بإسلام أخت إيطالية، كأن الله عز وجل قد رزقنا بهذا الرزق الثمين من غير سبب، فنسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن يحفظ مصر وأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فضيل الشيخ، تابعت حادث بورسعيد المأساوي الذي سقط فيه عشرات الشهداء ومئات الجرحى؟ هناك من أراد أن يحمل الدولة مسؤولية ما جرى، وهناك من قال أنها مؤامرة من الحزب الوطني المنحل، وهناك من قال أنها مؤامرة خارجية. كيف تقرأ هذا المشهد؟
اسمح لي أن أبدأ من تبرئة أهل بورسعيد.
نعم
أنا أبرئ هذا الشعب الأبي الوطني الأصيل حائط الصد الأول عن مصر كلها، بل هو الواجهة المباشرة الآن لمصر تجاه العدو. فلا ينبغي أبدا أن نبتلع الطعم، ولا ينبغي أبدا أن نتهم هذا الشعب العريق الأصيل كله على الإطلاق. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأن ما حدث في بورسعيد إنما هي مؤامرة حقيرة من الخارج، ونفذت بأيد داخلية، لا لإسقاط النظام فلقد سقط النظام، وإنما لإسقاط الدولة. فهؤلاء لا يريدون أبدا لقاطرة الدولة أن تسير، وكلما خطت مصر خطوات ولو كانت بطيئة للظروف العامة المحيطة بمصر في هذه المرحلة، ولو كانت الخطوات بطيئة لكنها بدأت تخطو على الطريق بالفعل، والعالم كله يشاهد الآن هذا الأداء المتميز الجديد للبرلمان والمجلس الشعب وهذا الحراك الحقيقي. فكلما بدأت القاطرة تخطو وكلما بدأت مصر تتحرك، لا يريد هؤلاء أبدا في الخارج بأيد داخلية لمصر أن تقف على رجلها أبدا ولمصر أن تقوم، لأنهم يعلمون يقينا كما ذكرت مرارا أن مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي، وهم لا يريدون لهذه الأمة الكبيرة الضخمة أن تفيق، ولا يريدون لرأس القاطرة أن تتحرك، وإنما يريدون فصل الرأس عن القاطرة لتبقى القاطرة متوقفة في مكانها، لتبقى الأمة مترهلة متوقفة لا وزن لها ولا قيمة، لأنه لا قيمة لها بدون القلب وبدون الرأس. والقلب والرأس لهذه القاطرة ولهذا الجسد الضخم هو مصر. فهذه مؤامرة دنيئة حقيرة. ولذلك أنا أطالب الآن وأنا على علم بأن النتائج الأولية للتحقيقات ستعلن على شعبنا يوم الأحد. وهذه خطوة عملية يا أستاذ مصطفى على الطريق الصحيح. لقد ناديت مع حضرتك في اللقاء الماضي أن نتعجل بإعلان نتائج التحقيقات في القضايا الماضية، لأن هذا من أخطر أسباب هذا الاحتقان الذي نراه الآن في الشارع عند شبابنا وعند أولادنا. لابد أن تعلن الحقائق وأن تعلن نتائج التحقيقات بشفافية وبصدق وبوضوح، ليقف شعب مصر العبقري الذكي على من الذي يعمل لصالح مصر ومن الخائن الذي يعمل على تحطيم أذرع هذه الدولة لإسقاطها والقضاء على هيبتها بالكلية.
فضيلة الشيخ، تابعت معي الإعلان الذي صدر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي. أموال وصلت إلى أكثر من مليار جنيه قدمت إلى ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، سواء كانت مصرية أو كانت أجنبية، وضمن ما عثر عليه خريطة تقسيم مصر التي تحدثت سيادتك عنها في وقت سابق. هل تعتقد أن الدولة بالفعل ضد منظمات المجتمع المدني، أم أن ما جرى هو اختراق منظم في مواجهة الدولة المصرية؟
لا، الدولة ضد اختراق سيادتها وهيبتها وكرامتها تحت أي مسمى وبأي غطاء، ولا ينبغي أبدا لمصر القابة ولمصر القيمة أن تبتز وأن تخضع حتى وإن كانت تمر بمرحلة الضعف. أنا لا أتكلم بلغة العنترية الجوفاء، لكن أتكلم بلغة الاحترام والتقدير. لا ينبغي لأي دولة في العالم أن تستغل الظرف التي تمر به مصر الآن لتبتزها هذا الابتزاز الرخيص. أنا أعجب، هل تقبل أمريكا أو أوروبا أو أي دولة في العالم ما تريد أن تفرضه الآن على مصر؟ لا يمكن على الإطلاق. هل تقبل أمريكا الآن أن نفتح مكتبا لحزب الحرية والعدالة، وأن نفتح مكتبا لحزب النور، وأن نفتح مكتبا لحزب الأصالة ولغيرها من الأحزاب في قلب أمريكا، وأن تتحرك هذه الأحزاب للدعوة بلا ضوابط وبلا قيود وبلا احترام لقانون هذه الدولة؟ لا أتصور أن هذا سيعقل. فكيف يريدون من مصر أن تخضع لهذه المنظمات وهي تعمل الآن بطريق غير مشروع ابتداء، ثم تعمل لصالح من؟ لو أن هذه المنظمات بالفعل وبالأدلة تعمل من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلد ومن أجل الإعمار ومن أجل النماء ومن أجل الشباب ومن أجل الخير، فنحن مع أي باب من أبواب الخير. فمصر في حاجة إلى أي باب من أبواب الخير، لا أن تدمر مصر تحت أي غطاء وتحت أي مسمى. فأنا لا أستطيع أبدا أن أتهم الدولة بأنها ضد هذه المنظمات المجتمع المدني، وإنما يجب، وأنا أنادي، يجب أن تقف الدولة بقوة وبحسم وبحزم كما فعلت، وكان هذا مطلوبا بالفعل منذ فترة طويلة. يجب أن تقف الدولة بحسم وحزم مع أي جهة وأي منظمة تريد أن تخرب وأن تدمر وأن تنحرف بمسار الدولة عما ينبغي أن تسير عنه.
ولكن يا فضيلة الشيخ، هناك من يقول أن هذا موقف عنتري اتخذته السلطات المصرية بينما في المقابل أمريكا تهدد بقطع المعونة البالغة 1.3 مليار دولار، معونة العسكرية وأيضا المعونة الاقتصادية.
أنا أعي تماما ما تمر به مصر الآن، لكنني في الوقت ذاته أعلم علم اليقين أن مصر غنية بالله تبارك وتعالى ثم بأهلها الأوفياء الشرفاء، وأنا مستعد أنا وأنت يا أستاذ مصطفى الآن هذه المعونة الأمريكية 1.3 مليار، نحن نعلن بفضل الله تبارك وتعالى من هذا المنبر ومن هذه اللحظة أن نجمع هذا المبلغ من أشراف أهل مصر ومن خيار أهل مصر، وأنا أعلم ذلك علم اليقين ولا أقول كلاما للاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك المحلي. مصر مليئة بالأخيار، مليئة بالأشراف، مليئة بالأطهار. أما أن تبتز مصر بمعونة ما قيمة 1.3 مليار، أنا هذه تفلة لرجل أعمال من المصريين، 1.3 مليار لا وزن لها ولا قيمة. لا ينبغي على الإطلاق أن تهتز كرامة مصر وأن تهتز قيمة مصر. أنا أعلم قد ربما يرد على أن أحد ويقول لو قطعت أمريكا الآن علاقتها ودعمها العسكري قد تتعطل نصف الآلة الحربية والعسكرية الجيش المصري. أنا أقول لا أتجاهل هذا ولا أغيب عن هذا الفهم، لكنني على يقين مطلق أن مصر فيها من العقول والأدمغة ما تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن توقف هذه الآلة العسكرية وأن تحركها. ولا يمكن على الإطلاق أمام هذه العقول المبهرة المصرية التي أبهرت العالم كله أن تتعطل هذه الآلة العسكرية في يوم ما. مصر ليست أقل من إيران، مصر ليست أقل من تركيا، مصر ليست أقل من أي دولة من هذه الدول التي قفزت قفزات مبهرة في كل جوانب الحياة المعاصرة. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى أشد على أيدي المسؤولين مع ما يتعرضون إليه الآن من قلاقل داخلية، وأقول لهم مصر قامة ومصر قيمة ولا تخضع أبدا، ولا ينبغي أن تبتز بأي صورة من صور الابتزاز السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. فمصر بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل رجالها الأوفياء الشرفاء الوطنيين من شبابنا وآبائنا وأبنائنا بفضل الله تبارك وتعالى غنية، وتستطيع حتى لو حصرت من كل جانب وصدقت مع الله وزالت كل هذه الخلافات وانتهت كل هذه المؤامرات الحقيرة التي تريد أن تسقطها لرأيت العجب العجابة، وها هو التاريخ خير شاهد على قيمة وقامة هذا البلد.
ما رأيك فضيلة الشيخ في من يدعون الآن إلى مظاهرات غدا لمحاصرة وزارة الدفاع وإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة لقيادة بدنية؟
هذا ما كنت أحذر منه ولا زلت، وقلت أرجو من شبابنا وأرجو من أولادنا أن يفرقوا بين إسقاط نظام فاسد وبين إسقاط دولة. أذرع الدولة الجيش والشرطة والقضاء وسائر المؤسسات، لو كسرت الشرطة انفلت الأمن وشعر كل مصري إلى هذه اللحظة بالخوف والقلق، لو كسر الجيش لتحولت بلدنا إلى فوضى، لو كسر القضاء لسقطت الدولة بالكلية. لماذا هذه المظاهرات إلى وزارة الدفاع؟ هم يريدون بأي ثمن وبأي صورة أن يجروا الجيش في صراع مع الشعب. وأنا حذرت مرارا من انقرار الجيش لأي فتنة مع أولادنا وشبابنا، لكن أنا أتساءل هل سيترك شعبنا الأبي الواعي هذه المجموعات القليلة 10,000 20,000 100,000 مليون في مصر 85 أو 86 مليون يريدون أن تستقر بهم الحياة، يريدون لقمة العيش. والله ما تحركت إلى مكان إلا وبكى من يقابلني ويقولوا متى سنشعر بالاستقرار، نريد لقمة العيش، نريد أن نعيش بكرامة، نريد أن تبدأ عجلة الإنتاج وعملية التنمية. فأنا أتساءل هل يترك شعبنا؟ أنا لا أريد أن يتلاحم الشعب مع بعضه البعض، لا أريد أن تشتعل نار حرب أهلية في بلدنا. فنسيج الشعب المصري نسيج متميز عن أنسجة شعوب الأرض كلها، فهو شعب ذو حضارة. لكنني أطالب الآن مرة أخرى ألا ينجر الجيش وألا يجر بأي صورة من الصور للتلاحم أو لحدوث تصادم بينه وبين هؤلاء، وأنادي على شعبنا أن يشكل لجانا شعبية لحماية الممتلكات العامة كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والممتلكات العامة كلها والممتلكات الخاصة، لأن الشعب الآن عليه واجب كبير جدا في تأمين هذه الممتلكات العامة والخاصة، وفي أن تتحرك الأغلبية الصامتة وأن تعبر بكل حسم وبكل قوة أنها لا تقبل أبدا هذه الفوضى، ولا تقبل للجيش أن ينكسر على الإطلاق. فلو كسر الجيش ورب الكعبة لتحولت بلدنا كما ذكرت مرارا ولا زلت أذكر إلى فوضى لا يعلم خطرها إلا الله، وستغرق السفينة بنا جميعا. لا ينبغي أن يتوهم الاشتراكيون الثوريون أو غيرهم ممن يريدون الآن أن يحصروا وزارة الدفاع أو غيرها من الوزارات والمؤسسات المسؤولة، لا ينبغي أن يتوهم هؤلاء أنهم سيعيشون بعد ذلك في أمن وأمان. ورب الكعبة كلهم فردا فردا سيحتاجون إلى الجيش، ولو سقط الجيش لسقطت الدولة. ينبغي أن نحافظ على الجيش، وقلت مرارا وتكرارا لا ينبغي على الإطلاق أن يسمح شعبنا وأن يسمح شبابنا المحب لهذا البلد والحريص على أمن هذا الوطن واستقراره على القضاء على مؤسسات الدولة وأذرعها من الشرطة ومن الجيش ومن القضاء. بل أنا أدعو المصريين الآن أن يمدوا جسور الثقة مرة أخرى للشرطة لتنزل إلى الشارع، ليعود الأمن إلى شوارعنا وإلى بيوتنا. أدعو أيضا إلى مد جسور الثقة مع الشعب مع الجيش، وأدعو أيضا إلى عدم التشكيك في القضاء وعدم اتهام إخواننا من رجال القضاء الشرفاء، وإنما يجب أن نبدأ بداية جديدة وألا يتهم بعضنا بعضا وألا يسيء الظن بعضنا ببعض، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك بل وحرم ذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكذب يعني الظن أكذب الحديث، الظن السيء بالخلق أو بالبراء أكذب الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول؟ قال: عصارة أهل النار.
فضيلة الشيخ، عندما وقف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمام مجلس الشعب قال: إذا تصدينا ودافعنا سنكون متهمين، وإذا لم نتصدى فنحن المقصرين. كيف ترى هذا الموقف في مواجهة من يحاول أن يحرق مؤسسة أو يعتدي على منشأة وطنية في هذا البلد؟
يفعل القانون.
القانون،
نعم،
نعم.
يفعل القانون وتعلن سيادة القانون بالعدل والحق على أي مخطئ. وأنا ذكرت أنه لا يجوز أبدا أن يستخدم اللين في وقت الشدة، ولا يجوز أبدا أن يستخدم العنف في وقت اللين. هذه كلمات توزن بميزان الذهب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما جلس يوما مهموما فقال له ابن عباس: ما الذي يحرك، يعني سأله عن سبب همه وحزنه، فقال: فكرت في هذا الأمر، من يحمله؟ أي في أمر الحكم، في أمر الولاة. فقال له ابن عباس: عليك بفلان، أين أنت من فلان ومن فلان ومن فلان، وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف. إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والممسك في غير بخل، والجواد في غير إسراف، ولا يطيقه إلا رجل لا يصانع لا يتملق ولا ينافق أحدا بحال، لا يتملق ولا ينافق حزبا ولا ائتلافا ولا جماعة ولا فردا، لا يصانع ولا يضارع، أي لا يذل ولا يخضع إلا بالعدل والحق، ولا يتبع المطامع، ليس له غرض وليس له هدف وليس له هوى. هذه رشدة ذهبية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لإخواننا الآن في المجلس العسكري أو في وزارة الداخلية أو في الحكومة. لا يجوز على الإطلاق أن نترك المفسد المسيئة وألا نحاسبه على خطأه، وإلا لتحول بلدنا إلى فوضى. ومن كانت الكلمة الجميلة اللينة تصلحه فلا يجوز أن أستخدم معه العنف والقوة. أنا لا أنادي بالخروج عن تطبيق القانون بعدل وحق، وأنا لست مع من يقول من أساتذتنا الأفاضل كما سمعت في الأيام الماضية مصر في حاجة إلى مستبد عادل. لا، الاستبداد ضد العدل، لا يمكن أن يلتقي الاستبداد مع العدل أبدا، وإنما مصر في حاجة إلى حكم رشيد عادل بالحق. لابد أن يعلم الجميع أنه ليس فوق مستوى المحاسبة والمساءلة، والمخطئ يعلم أنه سيطبق عليه القانون بعدل وحق. حينئذ لرعوى كثير من أولئك الذين يعلمون أنهم لو أفسدوا لخرجوا بعد أيام قليلة.
لكن الذين كانوا يهاجمون وزارة الداخلية قالوا نحن لسنا بلطجية، نحن ثوارا نريد أن نأخذ حقوق الشهداء.
أنا لا أعتقد أن ثائرا حقا على الإطلاق يهدم أو يحرق أو يخرب، والله أبدا. والله سأتنازل عن حقي الشخصي في سبيل الحفاظ على حقوق الآخرين. والله لا ترى شريفا وطنيا صادقا يخلع بلدورة من رصيف في شارع مصر، مستحيل، أو يلقي بزجاجة مولوتوف على مجمع علمي أو على مبنى للضرائب أو على مبنى للداخلية أو على مبنى الخارجية أو على أي مبنى في مصر كلها، سواء كان ملكا عاما أو ملكا خاصا. الثائر الحق كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله في كلمات الرائعة التي حفظها الآن كل شعب مصر ولم يعمل بها أحد في مصر. الثائر الحق والذي يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. فأنا أبدا أبرئ شبابنا من الحرق من التخريب. هذه قلة بلطجية مفسدة مخربة، وأنا أخاطبها الآن، أخاطب هذه القلة وأقول لها يعني إن أخذتم مالا من أجل أن تفعلوا ذلك فهذا مال حرام، وإن حرقتم ممتلكا عاما أو ممتلكا خاصا فهذا فعل حرام، وهذا حكم في دين الله إفساد في الأرض. لو طبق فيهم دين ربنا والله لانتهت الإشكالية بالكلية. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو أن الدولة قد أقامت القانون بعدل وحق في بلطجي واحد روع الأمنين وأفسد وسفك الدماء المحرمة ما رأينا هذه الفوضى. لابد من القوة حين يحتاج الأمر إلى قوة، ولابد من اللين والحكمة حين يحتاج الأمر إلى لين والحكمة. ما هي الحكمة أستاذ مصطفى؟ هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. وقال بعض أهل العلم الحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأعمال. لابد أن أنظر إلى ما يترتب على قولي وإلى ما يترتب على فعلي. وسيدنا رسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار. بل أنا أخاطب الشرفاء في مصر الآن من أصحاب الحقوق والمصالح والمطالب الفئوية، وأنا لا أقلل من قدر مطالبهم ولا أقلل من قدر حقوقهم، وأعلم أن لهم حقوقا مشروعة وأنهم قد ظلموا طيلة السنوات الماضية، وأنا أثمن حقوقهم وأنا معهم بكل ما أملك من طاقة ومن بيان معهم للوصول إلى هذه الحقوق. لكن يا أخي أنا لا أنكر حقك عندي، أنا لا أنكر حقك عندي، لكن أنا الآن في ورطة، أنا الآن في أزمة، أنا في ضيق. هل منطق الشرف أن تطالبني في وقت أزمتي؟ هل منطق المروءة أن تلح علي وأن تخنقني في وقت شدتي؟ الشرفاء لا يفعلون ذلك، بل يتنازلون عن حقوقهم ويمسكون حتى تخرج البلد من أزمتها وتخرج من كبوتها وتخرج من عنق الزجاجة الطويل المظلم. فلا يمكن أن ترى ثائرا حقا يحطم أو يدمر أو يخرب، وإنما هؤلاء الأفاضل هم الذين خرجوا وطالبوا بهذه الحقوق المشروعة، وهم الذين بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب وأوصلوا مصر إلى ما هي عليه الآن بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا لا أنظر أبدا إلى الواقع الذي نعيشه مع جراحه الكثيرة بمنظار أسود، بل فيه من الخير ما فيه، لأنني على يقين أنه لا توجد محنة إلا وفيها من المنح ما الله بها عليم.
نعم فضيلة الشيخ، من هو الشهيد؟
الشهيد هو من مات لتكون كلمة الله هي العليا. سئل سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟ فأجاب النبي جوابا جامعا بليغا فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد ذكرت في تأصيل مهم جدا الآن لأهلنا أنه لا يستطيع أحد أن يجزم وأن يقطع لأحد بعينه بالشهادة ولو مات خلف سيدنا رسول الله في الميدان.
نعم.
أبدا.
نعم.
وهناك حديث طويل يعني لا تسع الوقت لذكره الآن. نعم. لكن أجزم بأنه لا نستطيع أن نقطع لفلان بأنه الشهيد فلان.
نعم.
وإنما نرجو الله عز وجل أن يتقبل هؤلاء عنده في الشهداء.
نعم. الشرعية للبرلماني أم الميدان؟ سنسمع رأي الشيخ محمد حسان بعد هذا التقرير.
اعتصامات، طلقات خرطوش، رفع الأذان تحت القبة، أزمات شهدها مجلس الشعب هذا الأسبوع على نحو فسره البعض لأنه بداية ساخنة لبرلمان الثورة، فيما فسره آخرون بأنه محاولة من بعض النواب للمزايدة واختلاق الأزمات بحثا عن الظهور الإعلامي.
فين المزايدة؟ فين؟ احنا انا اولا ما اتكلمتش في الميكروفون، انا كتبت ورقة وديتها لرئيس المجلس، ولو كان رئيس المجلس ما خدش اتجاهها قرار كانت هتعمل. ولما تشكلت اللجنة وانا جيت ما اتكلمتش اصلا، انا جيت على اسر انهم بيهاجموني وانا لسه جاي في الطريق.
وعند الشارع المذكور محمد محمود لم تجد اللجنة الزميل النائب محمد ابو حامد، فاكملت اللجنة عملها بدونه.
النواب اتفقوا على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، إلا أنهم رفضوا تفكيكها والاعتداء عليها، فيما اختلفوا حول توصيف ما يحدث أمام الوزارة، فالغالبية يرونه بلطجة، فيما يرى آخرون وأغلبهم من الليبراليين وممثلي حزب المصريين الأحرار أنهم ثوار. واتضح خلال الأيام الماضية أن هذا التحالف يتخذ مواقف مختلفة تماما مع توجهات معظم نواب البرلمان من الإسلاميين أو بقية الأحزاب والمستقلين. المجلس سيبدأ خلال جلساته المقبلة مناقشة قانون التظاهر، والذي كان مطلبا لغالبية النواب، بحيث يؤكد على الحق في التظاهر السلمي بعيدا عن قطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات أو الاعتداء على المنشآت العامة.
علينا أن نصيغ ونبتدع قانون يضع أو لا يفصل بين خط رفيع من حق الشعب المصري أو حق الجمهور أو حق كل من له رأي يعبر عنه بطريق سلمي، وبين ألا يتزايد أو يجاوز هذا الحق بحيث يعتدي على حق الآخرين في أنهم يسيروا في مواصلات عامة يصلوا إلى مصالحهم الحكومية، لأنه في النهاية ده أكل عيشهم، ومصالح الحكومية لا تتضرر والمرور لا يتوقف، فضلا لا يتم الاعتداء على المنشآت الحكومية.
لا يمكن أبدا أن نترك هذا العمل ونترك دورنا في, 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 في البلد ودورنا في عجلة الانتاج ونقعد نتظاهر بره. حقوقنا لابد أن نعبر عنها بأسلوب سلمي، أسلوب مؤقت، وقد يكون مثلا يوم في الأسبوع، يوم الجمعة.
في هذه الآونة يجب منع التظاهر بصفة عامة ولو لمدة مؤقتة، 3 أشهر مثلا، أو ريثما تتم استكمال العملية الدستورية، انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال بقية المؤسسات.
كما كلف رئيس المجلس اللجنة التشريعية بإعداد قانون معايير لجنة وضع الدستور تمهيدا لاختيارها.
معايير لجنة وضع الدستور هو يعني أنت تلحظ من القرار، هو القرار أحيل الموضوع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار أنها اللجنة المختصة فنيا بهذا الموضوع. الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، فاحنا قاعدين نعمل قانون اسمه كيف يمنح الشعب نفسه، وبالتالي هتكون اهم ملامحه معايير وضوابط ضمان تمثيل كل اطياف الشعب في تشكيلات اللجنة، بما يضمن انه كل فصيل ايا كان نوعه او كان انتمائه او اتجاهه او مرجعيته يجد نفسه في الدستور، او على الاقل يطمئن لان الدستور يكفل له حقوقه وحرياته.
تحديات كبيرة يواجهها برلمان الثورة بين محاولة التشكيك في شرعيته وقدرته على مواجهة الأزمات، والآمال العريضة التي يعقدها الملايين عليه للعبور بمصر من هذه المرحلة الفارقة. سالم المحروقي، منتهى الصراحة.
عودوا مرة أخرى لنواصل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد حسان. فضيلة الشيخ، هناك من يقولون أن الشرعية للميدان وليست للبرلمان، وأن البرلمان في النهاية إذا ما أخطأ سنحاصره ونسقطه.
لماذا لا تكتمل شرعية الميدان مع شرعية البرلمان؟
لا.
لما الفصل دائما؟ لما الإصرار على الخلخلة لقواعد وأعمدة هذه الدولة؟ أنا لا أريد أبدا أن أقلل من شأن شبابنا، ولن أقلل من شأن أولادنا أبدا، ثم لا ينبغي أبدا لأولادنا وشبابنا الواعي الفاهم أن يقلل بتة من شأن وشرعية البرلمان المنتخب بصورة لا مثيل لها في تاريخ مصر كله. لماذا لا يشكل شبابنا، وهذا نداء من أخ لهم وواحد منهم، لماذا لا يشكل شبابنا مجموعة معتبرة ليتفقوا على كل ما يريدونه ويرفعونه إلى نوابهم بل إلى المجلس كله؟ ثم ها أنا أطالب الآن أخي الأستاذ مصطفى أو الدكتور سعد الكتتني أن يجعلوا يوما مثلا في الأسبوع أو لقاء محددا لاستقبال مجموعة من شبابنا.
حدث ذلك،
الحمد لله، هذا جميل جدا. وأرجو أن يستمر ليسمع نواب البرلمان أو على الأقل مجموعة منهم أو رؤساء اللجان التي اخترتموها في البرلمان، ليجلس مع هؤلاء الشباب وليسمعوا منهم، وليحاولوا أن تكون جسور الوصل ممتدة بينهم، ليطلعوا شبابنا على ما يفعلونه وعلى ما يتخذونه من قرارات ومن آليات، وعن كيفية تحويل هذه القرارات إلى آليات تنفيذ على الأرض إلى غير ذلك. لأنني أريد أن نمتص هذا الغضب، لا يليق أبدا لكل أحد يريد أن يعبر عن شيء الآن في برلمان منتخب انتخبه الشعب المصري كله بصورة حرة ونزيهة، ولا ينبغي أن يشكك في ذلك منصف عاقل، لا ينبغي الإطلاق لكل أحد يريد أن يعبر عن شيء أن يخرج في أي ميدان وفي أي مكان ليعبر بالصورة التي تريد. ينبغي أن نكون ملتزمين ابتداء بدين ربنا وبسنة نبينا وبأخلاق وقيم مجتمعنا المسلم. هذا البرلمان أنا استطيع في دائرتي أن أذهب إلى نائبي الذي اخترته أنا بحريتي وباختياري، لم يفرضه علي أحد. هذا كان في العهد الماضي، لكن أنا الذي اخترت هذا النائب وما اخترته إلا وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأنه الأكفأ والأصلح، وهذا ما كنا ننادي به جميعا. لو رفعت له وجلست معه وسمعت منه ما هي العقبات التي تحول دون تطبيق هذه القرارات الآن، أسمع وأقتنع وأناقش وأحاور وأصل إلى يعني نصل إلى حلول وسط، فخير الأمور الوسط. فإن رأيت أنا أن هذا النائب لا يستطيع أن يقوم بالدور الذي اخترته أنا في دائرته من أجله، أنا أستطيع أن أسحب الثقة منه، وبذلك سنفرز برلمانا بفضل الله تبارك وتعالى يعمل فيه العضو لصالح هذا البلد ولصالح هذا الشعب. أما أن تسلب شرعية المجلس الذي انتخبه شعب مصر كله فهذا أمر، اسمح لي أن أقول، مراد ومخطط له. لا يريد هؤلاء لشكل البرلمان الحالي بأطيافه الموجودة الآن على أرض الواقع أن ينجح أبدا. وهؤلاء هم الذين لا يريدون لمصر أن تقوم أبدا. أليست هذه هي اللعبة الديمقراطية التي،
هل تعتقد أنها حرب على التيار الإسلامي على وجه التحديد؟
أي نعم نعم. يعني هؤلاء أنا أقول يعني كادوا أن يفقدوا الصواب حين رأوا هذه الوجوه في مجلس الشعب. أليست هذه الديمقراطية التي صدعت رؤوسنا بها؟ لماذا لا نحترم اختيار شعبنا المصري؟ أليس عيبا أن نتهم الشعب بأنه أعطى الصوت لهؤلاء من أجل كيس سكر وزجاجة زيت؟ أليس عيبا أن نتهم شعب العراقة والحضارة بهذا؟ والله الذي لا إله غيره شعب مصر يجوع بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يشتري ضميره. أنا لا أعمم الأحكام، لأن يعني في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هناك منهم من أخطأ، ومنهم من أقام النبي عليه الحد من الزنا والحد من شرب الخمر إلى غير ذلك. لكن بفضل الله تبارك وتعالى أنا أحذر من إسقاط شرعية البرلمان، وأنادي على شبابنا أن يختاروا مجموعة أو أي فئة، أنادي على أي فئة
تريد أن ترفع أمرا فلتذهب إلى هذا المجلس المختار والمنتخب من الشعب ويقوم المجلس بفضل الله تعالى بدوره. وأنا أرى يعني إيجابية رائعة في البرلمان والكمال لله والعصمة للنبي.
لماذا ترفض فضيلتك الدعوة إلى العصيان المدني والإضراب؟
هذه دعوة للتخريب وهذه دعوة لإسقاط مصر. يا أخي والله أنا أكد أبكي على أحوال أهلنا. ألم تقرأ يعني وتسمع هذه التقارير التي تذاع على كل الفضائيات؟ واسمح لي أن أحيي قناة الحياة على مبادرتها الرائعة وموقفها الإعلامي الوطني المشرف واتخاذها لهذا القرار الذي اتخذته في عدم تسليط عدسات الزوم على هذه الأحداث القليلة المحصورة المحدودة التي تظهر مصر العالم كله على أن مصر تعيش على بركان من الفتنة ومن الحرب الأهلية ومن الدمار. فهؤلاء يريدون لمصر أن تسقط فعلا. أنا أخاطب شبابنا أقول يا أحبابي يا أولادي والله الذي لا إله غير أنا لا أشكك في وطنيتكم، والله لا أشكك في صدق انتمائكم لدينكم ثم لهذا البلد، لكن أنا أخاطبكم خطاب العقل وقبل ذلك خطاب الدين. أقول الرجل الحكيم الحكيم إذا أعطى فهو يعطي لحكمة وإذا منع فهو يمنع لحكمة. أنت لو عاقبت ولدك تقول أنا أعاقبه لحكمة، ولو أعطيت آخر تقول أنا أعطيت هذا لحكمة. طيب الرجل الحكيم هو الذي ينظر إذن إلى مآلات أقواله وأفعاله، يعني إلى ما يترتب على قوله وعلى فعله. أنا أسأل شبابنا ممن يدعون إلى العصيان المدني، ونعلم أن كثيرا من شبابنا من أصحاب الحاجات الخاصة والحاجات الفئوية يرى هذه الدعوة ويرى أنه يستطيع أن يحقق حاجته من خلال هذه الدعوة، وهو لا يدرك خطر ثمار هذه الدعوة المرة. أنا أسأل شبابنا جميعا ممن يدعونا الآن إلى العصيان المدني، ما هي الأهداف؟ 1 2 3 10 السؤال الثاني، هل تتحقق يا أحبابي الأهداف التي خرجتم من أجلها بمزيد من شل مصر اقتصاديا وإنتاجيا وعمليا؟ هل ستحققون الهدف؟ والجواب باتفاق العقلاء على أرض مصر لا. مصر مصابة بشلل اقتصادي حقيقي، يعني لعل شباب الناس مع ما قاله المستشار العقدة وغيره من المتخصصين في جانب الاقتصاد، مصر بالفعل تتعرض لأزمة. أنا لا أقول ذلك تخويفا ولا دغدغة للمشاعر، وإنما أقول ذلك ليقف كل صادق عاقل وقفة صدق. مصر لا تحتمل على الإطلاق هذه الدعوة للعصيان المدني لشل البلد اقتصاديا، بل أنا أخاطب شبابنا من أصحاب الحاجات الخاصة وأقول لهم اصبروا اصبروا، والله العظيم ما رأيت ثمرة أحلى من ثمرة الصبر. الصبر مثل اسمه، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أنا أشبه ما يجري الآن بابن من أبنائي مثلا، دخل البيت منفعلا يوما فحطم كل شيء في البيت، حطم كل شيء، حطم المطبخ والثلاجة وحطم أثاث النوم، وبعد ذلك لما هدأ واستقر طلب الماء، فأحضرنا له كوبا من الماء من الحنفية من الصنبور، لا أنا عاوز ماء بارد، ما انت حطمت الثلاجة. أنا أريد الفراش الذي أنام عليه، لا نام على الأرض، ما انت حطمت الفراش ومزقته. فأنا أرجو من إخواننا ألا يحطموا مصر وألا يمزقوا مصر وألا يصيبوا مصر بالشلل. مصر في حاجة إلى جهد كل صادق وإلى كلمة هادفة هادئة نافعة من كل وطني مخلص حتى تعبر أزمتها وتمر من كبوتها بإذن الله جل وعلا.
إذن فاصل ثم نعود لنستكمل الحوار مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان. مجددا للحوار مع فضيلة الشيخ محمد حسان. فضيلة الشيخ، هناك من يقول انه ما فيش داعي لانتخابات الرئاسة دلوقتي، لازم الاول نستكمل مهام الثورة. الى اي مدى تختلف او تتفق مع هذا الطرح؟
هذه من اعظم مهام الثورة،
نعم،
ان تكتمل هذه الخطوات التي استفتي عليها شعبنا بفضل الله تبارك وتعالى وصوت عليها بالاغلبية،
نعم،
في الإعلان الدستوري المعروف.
نعم. نعم.
فينبغي أن نحرص على هذا، بل هناك من يطالب بالتعجيل بهذا.
نعم.
ولذلك هذا من التضارب الكبير في الآراء التي تطرح الآن على أرض مصر وتصيب البلد بحالة من القلق. ينبغي أن نتفق على الأقل يعني على الخطوط العريضة، وهذا من أعرض وأكبر الخطوط التي تحتاج إليها مصرنا الآن. فأنا لازلت أطالب وكلنا يطالب بأن يعلن المجلس العسكري تسليم السلطة، وأن يعلن الجدول الزمني، وقد أعلنه مرارا، لكنني لازلت أصر على أن يداوم قرع الباب، وأن يداوم الإعلان والتكرار، أن يداوم ذكر إعلان الخريطة الزمنية لتسليم السلطة بحسب ما استفتي عليه الشعب، ليتسلم الحكم رئيس مصري وطني مدني منتخب، ويعود جيشنا إلى مواقعه الحقيقية، لأن حدود مصر الآن ولا أذيع سرا مهددة.
نعم.
سيناء مهددة.
نعم.
أنا لا أذيع سرنا يا أستاذ مصطفى.
نعم.
أنا أعجب لماذا يغفل شبابنا وأهلنا عن هذا. إسرائيل تهدد الآن حدودنا. بل وهناك الآن أقوال مطروحة لاحتلال سيناء مرة أخرى. وربما يصفق العالم كله لإسرائيل إن فعلت ذلك، بدعوى أن مصر الآن لا تستطيع أن تحمي شوارعها وأن تحمي أمنها وأن تحمي نفسها، وهم لا يستطيعون أبدا أن يتركوا مصر، وأنت تعلم أنهم الآن بدأوا يتغنون بأن القاعدة بدأت تتسلل إلى هذه المنطقة إلى غير ذلك من هذه الكلمات الخرقاء. فأنا أرجو من أهل مصر أن يكونوا على بصيرة وعلى وعي. وقد ذكرت من شهور طويلة، من يوم حادث إمبابة، قلت هناك مخطط خطير لتقسيم مصر إلى 4 دول.
نعم.
أنا ذكرت هذا الكلام من أشهر عديدة جدا. وهذه الخريطة يا مصطفى مقدمة من هذا الصهيوني المتأمرك برنارد لويس، وقدمت للكونغرس الأمريكي بالفعل.
نعم.
هذه الخريطة تقسم مصر إلى دولة في الشمال للسيناوية، ودولة للنوبة، ودولة الأقباط، ودولة لأهل السنة.
نعم.
فلا ينبغي على الإطلاق أن نغيب عن هذا المخطط وعن هذه المؤامرة الحقيرة، وأن نحفظ وأن نحرص على هذا البلد. فمن الخطوط العريضة أن يسير الجدول الزمني الموضوع والمستفتى عليه بخطواته المعلنة، لأنني أخشى أن يتقدم أي بند من بنود هذا الجدول الزمني الآن في ظل عدم التوافق الموجود على الساحة، حتى تدخل بلدنا في دوامة أخرى لا يعلم خطرها إلا الله.
هل تعتقد فضيلة الشيخ أن هناك علاقة بين موقف مصر القوي في قضية المنظمات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني، ورفضها سفر عدد من الأمريكيين حوالي 19 أمريكي، وهذه الحملة القوية الأمريكية ضد مصر في محاولة لكسرها، وبين ما يجرى الآن؟ هل هناك علاقة؟ هل هناك علاقة بين هذا وبين الدعوة الشديدة والعنيفة للعصيان المدني ومحاصرة الجيش والسعي لإسقاطه؟
أنا ما شككت في هذا لحظة.
نعم.
وقد تقول لي أو يقول لي بعض إخواني، يا أخي أنتم لا تنطلقون أبدا ودوما في الحديث إلا من نظرة المؤامرة. نعم، نحن نؤمن بنظرة المؤامرة، لأنها سنة كونية وسنة قرآنية وسنة ربانية. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هؤلاء لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار أبدا إلا وهم يخططون لإيقاع المسلمين ولإيقاع بلدنا في الفتن ولإغراقها في بحور من هذه الفتن الهجاء. فلا شك ولا ريب أن ما يجري الآن على أرض مصر من مؤامرة دنيئة حقيرة لإسقاط هذه الدولة الرأس ولإسقاط هذه الدولة القلب، لمن أعظم الأسباب التي تضغط بسببها الولايات المتحدة على مصر في قضية المعونة أو في قضية المساعدات العسكرية.
نعم. نعم.
ولا ينبغي أن تبتز مصر.
نعم.
وأن تتوكل على ربها. آه لو عرفت مصر ربها يا أستاذ مصطفى.
نعم.
وعادت إلى الملك الحق، وعلمت أن الضر والنفع بيده. وعلمت أنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تضرها إلا بأمره سبحانه وتعالى، فاعتصمت به ولجأت إليه وفوضت أمرها كله إليه سبحانه وتعالى.
نعم.
فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به وأفوض إليه أمره أغناه. لا أقول كلاما إنشائيا، بل هذا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد محيي من شباب الثورة. قطع الخط معنا الأستاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم. أستاذ مجدي
أهلا بحضرتك.
أهلا بك تفضل.
وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان.
طيب بارك فيكم.
أحسنت حضرتك باختيار هذا الرجل في هذا التوقيت.
الله يعزك.
وأحب أن أقول أن الشيخ محمد حسان كان إلى حق يعني معلش أعذرني في اللفظ كان طيب شوية لما قال أن كل الشباب الموجودين في أماكن المظاهرات طيب ومؤمن ووطني. لا هناك كما قلت يا أستاذ مصطفى في مجلس الشعب هناك خونة وهي لب القصيد.
ولكن هناك فاصل يا أستاذ مجدي ما بين الثوار وبين من يخونون الثورة ويخونون المجتمع عشان نبقى بس محددين
بالضبط. هو هي القضية الأهم اللي هي أصابت أمريكا بلوسة وأصابت كثيرين من اللي في مصر بلوسة قضية المنظمات. وهي المشكلة أستاذ مصطفى مش في الجزء اللي موجود دلوقتي في الجزء القادم. القضاة التحقيق مش بيشتغلوا في 300 مع 300 منظمة أخرى فالمشكلة قادمة. يعني أمريكا هتصاب بإيه بسعار كل ما هيتم اتهام يعني قرين لأن يعني الموضوع كبير. في هناك شركات مساهمة هناك جماعات ذات صبغة دينية هناك منظمات أهلية. هي المشكلة في اللي قادم مش في المشكلة في اللي جه. والأدهى أن بعض المنظمات الحقوقية التي لها صبغة حكومية بدأت تنتقد قضاة التحقيق والمشكلة أن بعض أعضاء المنظمات ديت متهمين فما ينفعش أنهم يعني يتهموا جهات التحقيق. إذا عدنا لقضية العصيان المدني يعني أنا أبشر اللي بيدعو لي أننا في اتصالاتي مع قيادات شركات قطاع الأعمال أعلنوا جميعا أن عمال قطاع الأعمال يعني بالأغلبية قناهم رفضوا الاشتراك في الإضراب وأكدوا أنهم سيعملون بل أن هناك دعوات من العاملين في شركات البترول اللي عندها أجازة يوم السبت أن يعملوا هذا اليوم كأنه رسالة للي بيهبط الإضراب أن هناك من يرفض هذا الإضراب رغم أن هناك منشورات كاذبة نزلت عشان تحرض الناس وبدأت تدعي أن عمال أماكن كبيرة زي قناة السويس والنقل العام هيضربوا وجدت تكذيب أن لا دول مش هيضربوا. فهي المشكلة أن احنا فعلا يعني مؤامرة أن هناك من يريد أن يدخل مصر في دوامة لا نهائية. الاشتراكيين السوريين بيتكلموا على أن الإضراب ده يتوقع أن يشارك فيه 5% وبعدين يزيدوا يبقى 12%. طب وليه؟ طب ونهايتها إيه؟ أن يترك المجلس العسكري الحكم لمين؟ لمجلس الشعب وبعدها في يوم يطلع الناس تتظاهر يقولك لا إحنا شرعية المجلس يبقى دخلنا في فوضى شاملة.
شكرا لك أستاذ مجدي. معنا أيضا من شباب الثورة الأستاذ أحمد محي. أستاذ أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام, السلام. عليكم. أهلا أستاذ أحمد.
أنا بحييك يا أستاذ مصطفى وبحيي ضيفك الكريم شيخنا الجليل وبحييه على دوت اللي هو عين بيه اللي احنا فعلا محتاجينه دلوقتي لان محتاجين نوصل شباب رسالة لشبابنا ازاي نتعامل في المرحلة الخطرة اللي احنا موجودين فيها. النهاردة الشباب اللي ابتدعوا للعصيان المدني ده كمين معمول لينا ده كمين مع
على فكرة احمد معذرة فضيلة الشيخ خليك معي يا احمد. احمد محي من شباب الثورة الذي منذ 25 من يناير وحتى الآن وأنا أشهد أمام الله والتاريخ أنه ما في هناك أزمة عمالية ما هناك أزمة فئوية إلا وأحمد محي موجود فيها لحلها يتصل بكل الوزراء ويتواصل معهم وموجود بشكل مستمر في ميدان التحرير.
أنا أحيي الأستاذ أحمد على هذه الكلمة وليسمح لي أن أسرقها من كمين.
كمين تفضل يا أحمد أكمل.
والله أنا بقول أن ده كمين أنا والله أنا بقول ده كمين معمول لينا لأن النهاردة اللي بيدعو للعصيان المدني راجل كيد معاه فلوس ومعاه تمويل يقعد يصرف منه يوم واثنين وثلاثة. أنا النهاردة بتكلم على العامل البسيط اللي هو خارج من بيته يشتغل عشان يرجع بخمسين جنيه ولا بثلاثين جنيه أكل عياله. لو مرجعش بيهم إيه البديل عنده؟ ايه البديل عنده غير انه يطلع يوقف واحد ويسرقه ويهاجم يخش سوبر ماركت عشان ياكل يخش يجيب اي حاجة يجيب اكله منين؟ ما هو النهاردة انا عشان اعمل حاجة لازم اكون دارس انا بعمل ايه لازم اكون عارف رد فعل الشارع ايه معايا. النهاردة ده مخطط لاسقاط مصر مخطط لحرب داخلية جوه مصر. النهاردة أنا عامل اتصال مع كل شبابنا وحذرناهم من المخطط ومن الكمين ده عشان ما نوعش فيه. النهاردة احنا البرلمان الوليد بتاعنا احنا الحمد لله ما كانش معانا حاجة خالص, واحنا في 25 يناير في ميدان التحرير كانت اسلحتنا ايه, ما كانش معانا اي اسلحة. النهاردة الحمد لله ربنا كرمنا, الشجرة اللي زرعناها طلعت ثمرة صغيرة اللي هي البرلمان. النهاردة بقى معانا سلاح جديد بنحارب بيه اللي هو البرلمان, اللي هم انا لما دخلت جوه مجلس الشعب مع شبابنا وقعدنا مع اللجان لقيت 80 ل 90% من الاعضاء دول كانوا معانا جوه الميدان. فالنهارده احنا ازاي نجهدهم, ازاي لا لازم نقف جنبهم نحافظ عليهم لان صوت الشعب هيوصل عن طريقهم.
شكرا لك يا استاذ محمد محي, شكرا لك.
جميل,
هذا واحد من عبدة الثوره,
صوت عاقل جميل جدا. وانا سعيد جدا بهذه المكالمه أن يكون شبابنا بفضل الله كما ذكرت لحضرتك الآن, لا يمكن أن تجد شابا من شبابنا الصادق الذي قدم روحه ونفسه, لا يمكن على الإطلاق أن يكون مخربا وأن يكون مفسدا وأن يكون هداما لمصر. أنا لا أتصور أبدا إنسانا صادقا يعيش على هذه الأرض الطيبة, أرض الوفاء وأرض الكرم, لا يمكن على الإطلاق أن يخطط لهدمه وأن يخطط لتمزيق أواصره. أنا يعني حريص على كل أب وعلى كل أخ وعلى كل ابن في مصرنا ممن لا يجدون رغيف الخبز, ممن يقفون الطوابير الطويلة على أنبوبة غاز, لا نريد لهؤلاء معاناة أكثر من معاناتهم. وهذا فعلا تعبير رائق ورائع جدا كمين لشباب الثورة لتشويه صورتهم وللإساءة إليهم ولإخبار الشعب كله بأنه هذا الشباب يريد تخريب البلد وإفساد البلد. لا يمكن على الإطلاق أن ترى ابن من أبنائنا صادقا شريفا حريصا على هدم هذا البلد. لكن من يدعو الآن إلى العصيان المدني وإلى شل البلد هو الذي يحتاج إلى مراجعة لصدق دينه وصدق إيمانه وصدق وطنيته. وأنا أضم صوتي لصوت أخي الحبيب أحمد وأنادي على كل عمال مصر الشرفاء حتى ولو كانت عندهم أجازة, وأنا كل ثقة في الله أنهم يعلمون يقينا أن لا أقول هذا إلا له سبحانه وتعالى, لا أقول ذلك لدنيا ولا لمنصب, أخاطب كل عمال مصر, كل عمال مصر الشرفاء الأوفياء الصادقين المجروحين المتألمين الفقراء المطحونين الذين يحتاجون الآن إلى حقوقهم واقتصدت منهم طيلة السنوات الماضية, أخاطبهم أن يخرجوا يوم السبت للعمل, ومن كان عنده منهم أجازة فليخرج لله ثم لمصر.
نعم فضيلة الشيخ, كيف ترى دور هذا الإعلام المحرض على الفتنة في هذه الأيام؟
اسمح لي أن أقول هو أصل ورأس الفتنة.
أيوة,
الإعلام المحرض هو رأس الفتنة.
نعم.
الإعلام يمارس الآن دورا رخيصا جدا لهدم البلد.
نعم.
طيب كلنا يعلم ذلك, ما الحل يا أستاذ مصطفى؟ ما الحل؟ أنا أتصور الآن وأنا أخاطب مجلس الشعب كله وأخاطب رئيسه أستاذ الفاضل الدكتور سعد الكتتني, أسأل الله أن يوفقه وإخوانه جميعا, وأخاطب الأستاذ محمد الصاوي رئيس اللجنة الثقافية في المجلس, ألا يستطيع مجلس الشعب المنتخب الآن بنوابه الأحرار الشرفاء ولو أشكك في واحد منهم أن يضعوا لنا مجموعة من القوانين, مجموعة من القوانين والتشريعات لمعالجة إعلام الخيانة والإثارة؟ أنا لست ضد حرية الكلمة, لا نريد أن نزايد وأن نصطاد في الماء العكر, أنا رجل إعلام ابتداء أعي ما أقول وأقدر قيمة الكلمة وأقدر حرية الكلمة, لكني في الوقت ذاته أقدر أمانة الكلمة. ينبغي أن تكون الكلمة أمينة وأن تكون الكلمة رصينة وأن تكون الكلمة نافعة. يجب أن أبحث عن مآلات كلامي قبل أن أتلفظ به. من السهل جدا أن أتكلم وأن يتكلم كل واحد في وسيلة من وسائل الإعلام, لكن يا أخي هل اتقيت الله عز وجل وراقبت الله سبحانه في كلماتك هذه؟ هل تضر؟ هل تنفع؟ ربما تذبح شريفا بكلمة, ربما تقتله, ربما تتهم بريئا فتقضي على سمعته وعلى حياته، ربما تصيب بلدا كاملا بشلل كلي، ربما تصيب البورصة كاملة بخسارة المليارات بسبب إشاعة رخيصة، بسبب كلمة كاذبة. ألم نقرأ قول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم نقرأ قول نبينا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين؟ ألم نسمع قول سيدنا رسول الله إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فقضاء الله في كلمة، وجنة الله في كلمة، والنار في كلمة، وفرج المرأة تستحله بكلمة، ويحرم عليك بكلمة. فالكلمة خطيرة والكلمة أمانة. لماذا لا يصدر الآن مجلس الشعب مجموعة من التشريعات لضبط الكلمة؟ لضبط الكلمة، لا أقول لمحاربة الكلمة، لا أقول لتكميم أفواه الإعلاميين أبدا، وإنما لضبط الكلمة، لمحاسبة من يقوضون أمن هذا البلد واستقرار هذا البلد، لمحاسبة من يريدون أن يظهروا مصر للعالم كله على أن مصر قد سقطت بالفعل، قد سقطت بالفعل لشلها اقتصاديا وأمنيا. نعم نريد قرارا وسريعا. وأنا أتصور أنني أعبر الآن بهذا الصوت عن كثير من أهل مصر ممن يشعرون بألم ويتمنون أن لو أوصلوا أصواتهم إلى المسؤولين في مجلس الشعب لاتخاذ قرار حاسم وعاجل في هذا الإطار.
فضيلة الشيخ، هناك مواطن من طنطا يدعى طارق عامر أبلغ محمود بكري رئيس تحرير أن يبلغني أن أبلغك أنه يقبل رأسك ويديك واعتبر هذا أمانة يجب إبلاغه.
صلى الله نرفع قدره.
ماذا عن الانفلات الأخلاقي الآن؟ الناس هل تغيرت أخلاق الناس؟ لماذا نرى هذه الحرب الضروس؟ لماذا نرى هذه المكرسية، هذه الكراهية الموجودة؟ لماذا نرى هذه العصبية وهذا الانفلات عند كثير من الناس؟
أنا أقول الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير جدا من الانفلات الأمني.
نعم.
وقد دعوت في خطبة الجمعة الماضية إلى حل الأزمة في ثلاث كلمات للنبي محمد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، شايف اللفظ النبوي؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا توجد يا أستاذ مصطفى مشكلة إطلاقا إطلاقا تبتعد عن هذه الكلمات الثلاث: دماء، أموال، أعراض.
نعم.
لو قدرت الدماء وعرفت حرمتها ومكانتها وقدسيتها ما رأينا. نعم. هذه البلطجة.
نعم.
ما رأينا هذه الدماء التي تسفك وإلى الآن رخيصة على أيدي هؤلاء الخونة. نعم. الذين لا يريدون لمصر أن تقوم كما ذكرت. لا يعرفون للدماء حرمة ولا يعرفون للدماء قيمة. أي دين هذا عند رجل تراه يحمل سلاحا أبيض يطعن به شبابنا على أرض استاد بورسعيد؟ أي دين؟ أي خلق عند هذا الذي يلقي بطفل أو بشاب صغير من أولادنا خرج ليقضي ساعة في اللهو المباح، وأنا أتعمد أن أقول هذا المباح، يلقى من أكثر من 18 متر لتحطم عظامه؟ أي خلق؟ أي خلق عند هذا البلطجي الذي يثبت رجلا بسيارته بسلاحه الآلي في سيارته لينزله عنوة ليأخذ منه السيارة وليسرق منه ماله؟ أي خلق؟ أي خلق هذا عند الذي يسطو الآن على بنك في وضح النهار ويسطو على شركة أموال في وضح النهار؟ انفلات الأخلاق أخطر بكثير من انفلات الأمني، لأن هذا الرجل لو عنده خلق، لو عنده دين، لو عنده مروءة، لو عنده شهامة، لو عنده رجولة، لو عنده خوف من الله سبحانه، لو استفاد حتى من درس واحد من الدروس طويلة العام الماضي ورأى أن من جمعوا المليارات هم الآن وراء القضبان وفي السجون، ما فكر هذا المسكين الذي انفلتت أخلاقه وضاع دينه في أن يفعل فعلا سيئا شنيعا واحدا من هذه الأفعال التي ما نعرفها ولا يعرفها شعبنا المصري ولا تخلق بها ولا تعود عليها.
نعم.
نحن نريد ابتداء أن نراقب العلي الأعلى لا أن نراقب القانون الوضعي الأعمى.
نعم.
لأن القانون الوضعي قد يراقبك في ساعة ولا يراك في أخرى. أما إن تربينا على مراقبة الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لن نرى هذا الانفلات الأخلاقي، لن نحتاج إلى ضابط ليضبط سلوكنا في الشارع العام أو في الطرقات العامة، لأنني أصلا أراقب ربي تبارك وتعالى، أراقبه في قولي، أراقبه في فعلي. فنريد أن يعود شعبنا وأن يعود شبابنا وأن تعود أمتنا إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أخذت الأمة حديث رسول الله فقط، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما أروع هذا الكلام وما أجمله وما أحوج شعبنا وأمتنا إليه.
نعم.
نسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة.
معنا المهندس عبد الصادق أحمد، مدير قطاع الإنتاج بالهيئة العربية للتصنيع. تفضل يا باشمهندس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك استاذ مصطفى؟
اهلا بيك يا فندم.
احنا بنشكر حضرتك وفضيلتك فضيلة الشيخ محمد حسان اللي هو بس فينا شعاع نور بفيض علمي يعني في وسط الايام اللي البعض يريد ان يجعلها مظلمة.
نعم.
الحقيقة احنا في دعوة مؤلمة وجرحتنا جدا، دعوة البعض للعصيان المدني. هم الحقيقة يعني جعلوا نفسهم فصيل نصب نفسه صاحب الثورة. الثورة قدح شررتها شباب، شباب حر، ونزل الشعب بأكمله أيد هذا الشباب لأنه كان ضج بالنظام الفاسد، وفي النهاية انحاز الجيش لصالح هذا الشعب وتحت قيادة المجلس العسكري. الثورة ثورة الكل، ثورة المصريين الأحرار اللي هم الحمد لله ربنا حقق أهم أهدافنا أن هي اتخلصنا من النظام الفاسد. وإحنا كان النداء العام للشعب كله سقوط النظام وعيش حرية عدالة اجتماعية.
نعم.
تحققت بفضل الله أهم المطالب، سقوط النظام والحرية. الحرية تحققت وإحنا اخترنا مجلس نواب بإرادتنا وبكامل إرادتنا الحرة بدون تزوير، ونشكر القضاء العادل على ما وقف فيه في لخروج مجلس نواب يمثل كل طوائف الشعب.
نعم.
فهؤلاء بدل من أن يدعو إلى عصيان مدني وهدم الدولة، ده دعوة لهدم الدولة، يلجأوا إلى مجلس الشعب، يلجأوا لنوابهم، ولو كانت لهم أكثرية وهو التمثيل الحقيقي لهم، ليس لهم تمثيل في مجلس الشعب لأنهم ليس لهم وزن لدى الشعب، لا ينتموا للثورة بتاتا، دول بيدعوا إلى دعوة هدامة. هناك الشرفاء اللي هم سوف يثبتوا ذلك يوم السبت بإذن الله، سوف تجد جميع العاملين في الدولة اللي هم يحققوا المطالب الأخرى، مطالب الأخرى زي العيش، العيش بكرامة، العيش بكرامة والعدالة الإجتماعية لن تتحقق إلا بعجلة الإنتاج، دوران عجلة الإنتاج اللي هو الحمد لله هناك مواقع وهيئات صناعية كبرى لم يتوقف فيها الإنتاج يوم، ودي يمكن أحد دعائم الأساسية للدولة الآن. موارد الدولة الهامة، أهم مورد السياحة توقفت لولا أن هناك عمال شرفاء وقيادات رشيدة لهم بتدير الانتاج، لا اصبح الحال في ظلام كاد.
نعم.
هم عاوزين هذا، عاوزين الهد، عايزين توقف عجله الانتاج. عند حضرتك يا استاذ مصطفى.
نعم.
ان تدعو القنوات الفضائيه اللي هي بتسلط الضوء 24 ساعه على احداث محمد محمود وعلى خيام منصوبه، ويدعوا ان هؤلاء ثوار، معظمهم في هناك ثوار، ولكن معظم هؤلاء الذين نروهم يحاولوا اقتحام الداخليه من المؤسسه.
شكرا جزيلا لك. معنا ايضا استاذ وليد عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب ضد البطالة، وهو ايضا من شباب الثورة. تفضل استاذ وليد.
مساء الخير يا استاذ مصطفى.
اهلا وسهلا.
بمسي على حضرتك وعلى موقفك العظيم اللي في مجلس الشعب، وبمسي على حالة الدين والدنيا الشيخ محمد حسان. يا استاذ مصطفى، احنا النهاردة في كارثة خطيرة بدأت الدعاوي فيها في الإعلام منذ شهر مضى، هل الشرعية للميدان أم الشرعية للبرلمان؟ عشان تأكيد للشباب بثقته في مجلس الشعب اللي سيطوا في مجلس الشعب ان هم يكيدوا للبرلمان او ان هم يثيروا مسخط على البرلمان. يا استاذ مصطفى، الشيخ محمد حسان قال كلمه عظيمه دلوقتي واحنا هنستجيب ليها. الاغلبيه الصامته لازم ان هي تتحد مع شباب الثوره الحقيقيين عشان نقدر نقف نحمي مؤسسات الدوله. احنا حركه شباب ضد البطاله عملنا مع لجان دعم المؤسسات الوطنية النهاردة اتفاق ان احنا هننزل بكرة وهنقف قدام مؤسسات الدولة خاصة اقسام الشرطة عشان نحميها بكرة، وبنطلب من كل شعبنا ومن كل الناس ان هي تنزل وتساندنا. وبهذه المناسبة بدعو سيادتك وبدعو الشيخ محمد حسان، احنا عاملين مسيرة يوم الحد الجاي هتطلع من منتصف شارع الوحدة من عند كنيسة العذراء وهتوصل لحد وصلت الصفة في الكتكات.
فين في اي حد؟ فين في اي حد؟
عنوان المسيرة دي نعم لاستكمال مطالب الثورة ولا للتخريب ولا للتخوين ولا للعنف. وأرجوك يا أستاذ مصطفى يا ريت تبلغ للشيخ محمد حسان
فين في أي حتة في أي حتة
إن شاء الله في منتصف شارع الوحدة أمام من بجوار كنيسة العذراء اللي هي للأسف
في بابا. نعم نعم، شكرا لك أستاذ وليد. كما ترى فضيلة الشيخ، حتى شباب الثورة الذين نعرفهم وكانوا في الميدان هم ضد هذا العصيان. إذن هناك قوة يعني لديها أجندة خاصة تريد تحقيقها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ينضم البعض في هذا المهرجان؟ لماذا؟
أنا أنادي على هذا البعض بكلام بليغ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كلامه الرائع: لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس ولكن فليوطن نفسه مع الخير، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء لا يسيء. قد يكون لي هدف وقد يكون هدفا مشروعا، لكن لا يجوز على الإطلاق أن أختار لهذا الهدف المشروع وسيلة ليست شرعية. هذا تأصيل شرعي مهم. قد يكون هدفي الذي أطالب به مشروعا، لكن الوسائل في شرعنا لها أحكام المقاصد. لا يجوز على الإطلاق للوصول إلى مقصد مشروع أن أصل إليه بوسيلة غير مشروعة. فالوسائل في شرع محمد صلى الله عليه وسلم لها أحكام المقاصد، أما الغاية تبرر الوسيلة فهذا هو المذهب الميكافيلي الذي لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بدين النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز على الإطلاق أن أضر الآخرين أو أن أضر البلد أو أن أضر المصلحة العامة، حتى وإن كنت أحقق في هذا الضرر العام مصلحة خاصة لي. وهذا كلام النبي: لا ضرر ولا ضرار، أما الضرار فهو ما لا نفع لي فيه، وإنما يقع الضرر كله فيه على الغير، فما أراه ضرر وما أراه ضرارا. ولا يجوز لمسلم على أرض مصر الطيبة أن يساهم في هذا الضرر أو في هذا الضرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فضيلة الشيخ، أحد الشباب الذين يدعون إلى إسقاط المجلس العسكري وكان محبوسا منذ فترة أطلق على موقعه على الإنترنت دعوة تقول إنه نحن في زمن الثورة ولا بد من فتح الباب أمام الشذوذ الجنسي.
أعوذ بالله.
كيف ترى ذلك؟
أعوذ بالله، لا ينبغي لهذا ولا لأمثاله أن يتركوا. نحن نعيش في مجتمع مسلم له قيمه وله دينه وله أخلاقه وله ضوابطه، ولا يجوز لكل أحد أن يهرف بما لا يعرف، لأنه لو ترك هؤلاء الذين يتكلمون بلا ضوابط من دين أو من خلق ربما يتحول المجتمع إلى فوضى. ربما لا يستطيع كثير من المسلمين أن يتحملوا مثل هذا الكلام وأن يتعاملوا مع هؤلاء بأنفسهم، وقد رأينا هذا بالفعل. فنحن لا نريد لأي أحد أن يخرج على قيم وأصول هذا المجتمع المسلم. مصر بلد مسلم وهويتها هوية مسلمة، ويجب على كل من يعيش على هذه الأرض أن يحترم هذه الهوية وأن يقدر هذه القيم وأن يحترم هذه الأخلاق. دعوة، نحن لسنا في دولة من دول أوروبا ولسنا في أمريكا، وإنما يجب على الجميع أن يقدر هذا الدين الذي يحكم هذا البلد. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية، وعلينا أيضا نحن الدعاة أن ندعو هؤلاء إلى الله عز وجل بالحكمة والأدب والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة. وأقول لهم يا أحبابي ويا أبنائي، يا أحبابي ويا أبنائي، نحن لا نحقر العصاة، إنما نحتقر المعصية، لأننا على يقين أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا أدعوكم إلى التوبة، لأنني لا أخرجكم بالمعصية من الدين. فمنهج أهل السنة أنهم لا يكفرون بالمعاصي، وإنما أنا أدعوهم إلى أن يعودوا إلى الله سبحانه، أدعوهم إلى الطهر، إلى العفاف، أدعوهم إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعوهم إلى سعادة الدنيا والآخرة بالعودة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فوالله من أراد منهم الغنى والمال والزوجة الصالحة والذرية الصالحة والسعادة والصحة والرضا وطمأنينة النفس وانشراح الصدر وهدوء البال واستقرار الضمير، فعليه فقط أن يرجع إلى الملك القدير وإلى البشير النذير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأنا أقول بكل ثقة، بكل ثقة، أنا أرجو أن يعلن صادق أنه سعيد وهو غارق في بحور المعصية.
نعم، معنا على الهاتف الأستاذ عبد الله جهامة، عضو مجلس الشعب عن سيناء. أستاذ عبد الله تفضل.
مساء الخير يا أستاذ مصطفى، ومساء على فضيلة الشيخ محمد حسان، وأقول له يا شيخ الله يزيدك.
آمين يا رب.
وأشكرك على البرنامج العظيم وهذا اللقاء، واختيارك للشيخ محمد حسان الرجل محترم
اللي تفضل وتكرم وقبل الدعوة.
إن الله يكثر من مثالنا إن شاء الله. هو النهاردة تكلم عن إعلام الهدام وبعض للأسف الشديد جدا النهاردة حصل موضوع على الحدود في نقطة وتناولت وكالة الأنباء إنه هناك مجموعة قامت باختطاف ضابط وعدد من الجنود. طبعا الكلام ده كذب، لأن في واحد كان على الحدود اتقتل، فالناس جم عند نقطة الحدود بحقيقة عملوا تجمهر عشان يعرفوا الرجل المقتول فين واتقتل فين. وطلعت حقيقة مجموعة من شؤون القبائل وجهة سيادية وراحت المنطقة في نص ساعة الموضوع انتهى. لكن لقيت الإعلام فعلا في إعلام
إنه قالوا 17 جندي وضابطين.
فالتضخيم ده حقيقة هو مضر، لكن طبعا متأكد زي بتفضل الشيخ محمد حسان إن شعب مصر واعي وإن أغلبية الصامتة فاهمة تماما، وإن مصر بتمر بمرحلة الآن حرجة. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الناس فعلا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوء حقيقي، لأن اللي بيحصل في مصر حقيقة سواء في الملعب كورة أو في غيره واضح تماما إن هناك في أيديك أيدي، وتتعلم يا أستاذ مصطفى إن هذه الأيدي يجب بترها تماما، سواء توزيع المسجين اللي في طرة أو في غيرهم. هذا موضوع حقيقة يعني إذا استمر بدون حزم وبدون جد فحيدخل البلد في فوضى، واحنا لا نتمنى هذا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحمي مصر، ومصر محفوظه وبعون الله وتظل محفوظه رغم المحاولات الهدامه.
شكرا لك. معنا الاستاذ زين عمر الهواري. استاذ زين
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل.
استاذ مصطفى
تفضل،
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
اولا بنشكر النائب الحر الشريف الاستاذ مصطفى،
ربنا يخليك، تفضل.
وبحب أوجه سؤال فضيلة الشيخ بعد إذنك. هو تفضل. لو فضيلة الشيخ صلى في مسجد النور بكرة وكلنا نلتف حوالين حضرته ونطلع ندافع عن رمز من رموز البلد المجلس العسكري وجيشنا الحر، مش عارف إيه رأي فضيلة الشيخ؟
شكرا لك أستاذ زين،
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله أنا يشرفني ويسعدني، لكن لولا أنني سأخطب غدا إن شاء الله تعالى في المنصورة، وهذا الكلام معلن يعني من قديم، وأنا أرجو أن أخلف الوعد. لو كان هذا الأمر مسبقا لرتبت اللقاء، لكن الجمعة في الصباح، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بفضله ثم بفضل هذا الشباب الطيب الصادق الحر الذي أثق في الله ثم فيه أنه سيخرج غدا. وأنا أخاطب الآن شبابنا وأولادنا من الإسلاميين ومن شباب الثورة ومن آبائنا وإخواننا
كل الشرفاء
الجميع، كل شريف في مصر وكل صادق في مصر سواء كان مسلما أو نصرانيا، أن يخرج غدا في لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة في مصر. وأنا بفضل الله تبارك وتعالى لازلت أراهن على عبقرية شعبنا، وأنا أثق في الله أولا ثم في هذا الشعب الذي أبهر ولا زال وسيظل يبهر العالمين بفقهه وفهمه وذكائه وعبقريته وعطائه.
نعم، معنا أيضا النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب. أستاذ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا مرحبا.
ازيك يا أستاذ مصطفى؟
أهلا وسهلا يا قريبي.
أولا أنا بحييك يا باشا على أراءك الثابتة وتحليلاتك،
ربنا يخليك،
وبحيي فضيلة الشيخ محمد حسان محبوب الملايين،
الله يبارك فيك،
الرجل الذي يضيف لنا الطرق كلها بوفيته. ويعني يمكن أنا أستاذ مصطفى عايز أقول ملحوظة أو شيء أنا حاسس إن اللي بيحصل ده كله في مصر أعتقد سببه الرئيسي فكرة الصراع على السلطة اللي بتحصل في أي مرحلة انتقالية في أي دولة، وفكرة مين اللي خد أغلبية ومش مين خد أغلبية، وبتبدأ في ناس تاني مش عاجبهم مثلا البرلمان ده من الحتة الفلانية، وبيبتدوا بدأ بيحاولوا يوصلوا البلد لمرحلة الفشل ومرحلة إن يعني عايز يوصل الرسالة إن الناس اللي وصلت للصراع الشعب ناس لا تصلح، فهو بيحاول يهدم الدولة وصولا لهذا الشيء يعني.
نعم،
دي جزئية. وجزئية أخرى في المصطفى، أنا حاسس إنه في مليارديرات في مصر، المليارديرات اللي في مصر دول لهم أهداف خاصة وشغالين، وأعتقد إن الناس كلها عارفاهم وحاسة هم مين وحاسة ما ينشؤوهم مؤسسات وما يعني الناس يدخلوها من عناصر، فأعتقد برضو الناس دي معروفة. وأنا عايز أقول لهم خفوا شوية، إن مصر لو خربت مش هتخرب على يعني هتخرب على الكل بما فيها أنتوا وبما فيها المليارات بتاعتكم وبما فيها مصانعكم وبما فيها أتباعكم وأعوانكم. جزئية أخيرة أستاذ مصطفى، أنا أخشى أن يكون ما يحدث الآن من محاولة إسقاط للأمن في مصر يكون مخطط كمان أوسع من إخواننا اللي أنا اتكلمت عنهم، يكون هدفه في النهاية إسقاط الأمن ثم محاولة تهريب إخواننا اللي قاعدين حاليا في سجن القرى. وأشكرك على سعة صدرك.
شكرا لك، شكرا لك. يعني بعض الناس يقولون يا فضيلة الشيخ أن أكثر الناس سعادة بما يجرى الآن هو حسني مبارك والذين يعني هم في سجن ترى الآن، لأنهم بالتأكيد عندما تحدث مبارك قال أنا أو الفوضى، يبدو أنه قد وجد من يحقق له ذلك على أرض الواقع.
نعم، ولذا أرجو من العقلاء أن يسقطوا هذه الأكذوبة،
نعم،
وأن يكونوا على وعي وعلى بصيرة بأن النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا وهي نعمة الحرية نعمة من أجل النعم تستوجب مزيدا من الشكر.
نعم،
الشكر ليس فوضى.
نعم،
الشكر ليس تفلتا.
نعم،
الشكر ليس سوء أخلاق.
نعم،
بل الشكر له أركان.
نعم،
تدور على اللسان وعلى القلب وعلى الأعمال.
نعم،
فعلى العقلاء في مصر ممن تنفسوا طيب بعد سنوات طويلة عبير الحرية وشعروا بكرامتهم وإنسانيتهم ومكانتهم بعد سنوات طويلة عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يحافظوا على هذا البلد وعلى أمنه وعلى استقراره. أنا أقول هذه قلة قليلة أستاذ مصطفى، كما تفضل إخواني جميعا، وهذا أمر يعني صار مجمعا عليه الآن تقريبا، قلة قليلة تحقق وتنفذ مؤامرة حقيرة دنيئة تريد أن تسقط مصر كلها.
نعم،
ففرق كبير بين إسقاط نظام وبين إسقاط دولة، والذي أراه الآن إنما أرى مخططا دنيئا لإسقاط الدولة، ولن تسقط الدولة بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله. معنا الدكتور سامي عبد العزيز العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة. تفضل يا دكتور.
شكرا يا مصطفى،
أهلا وسهلا فندم.
الله يخليك مصطفى، الحقيقة عايز أقول لك إنه أكيد كل مصري على مدار الأيام الماضية وتحت ضغط هذه الدعوة المسمومة للعصيان المدني، من المؤكد أن أنفسنا بتعلو وتهبط. ولكن بمنتهى الأمانة دعني أقول لهذا الرجل المستنير الجالس أمامك الشيخ محمد حسان أن هذه النغمة المستنيرة أراحت صدور الكثير والكثير من البيوت المصرية، هذا أمر مؤكد. أرجو أن يتقبل مني هذه التهنئة وهذه التحية، رغم أنني أعرف أنه لا يقول لا نزكي على الله عند الله أحد، هذه واحدة. النقطة الثانية يا مصطفى، أنا عايز أقول رهاني رهاني بالإضافة للخطاب الإعلامي المستنير ده، إن المفروض إنه الرواد الأوائل أو الطليعة الأولى من الثوار، وأعتقد حركة توافقني على هذا، لما كنت أبص في وجوههم أرى فيها سمات التعلم والتثقف والاستنارة، ومن المؤكد أن هذه المجموعة من الطلائع تطلع على التقارير العالمية التي تعكس الحالة الاقتصادية لمصر، وأنها ليست في حاجة بعد هذه الجروح اللي امتلأت الجسد الاقتصادي المصري، ليست في حاجة إلى جرح أكثر غوارا مما هو عليه الآن. فكان رهاني وأعتقد يقينا إن شاء الله في محله بهذا المعنى. ثالثا يا أستاذ مصطفى، عايز أعلق على حاجة. الحقيقة أنا بشوف الآن أغاني وطنية في بعض المحطات الفضائية تدعو إلى ثورة كل يوم. خد بالحركة من معنى ده، ثورة كل يوم. أنا أفهم إن الثورة دي محطة كبرى في تاريخ أي شعب من الشعوب، بتبقى نقطة تحول فاصلة بين ما قبلها ولكي تبني على ما بعدها. أنا خايف لأنه غريق الماضي يا أستاذ مصطفى لا يصنع مستقبل. وأنا بقول لك وإنت هتوافقني، هات لمواطن مصري أيا كان انتمائه لم يقدر ولم يقر بأن هذه الثورة كانت نقلة في حياة مصر. أنا متأكد تقول لي نظام قديم، تقول لي فلول، تقول لي ناشف، تقول لي مبلول، تقول لي أي حد، أنا متأكد إن كل مواطن على أرض مصر اليوم يؤمن بأن هذه الثورة كانت مطلبا حتميا، الله الله باركها والجيش حماها والشعب وقف بجوارها. فسؤالي سؤالي، عصيان مدني ضد من يا أستاذ مصطفى؟ ده سؤالي. وأنا بسأل شيخنا الجليل الدكتور الشيخ محمد حسان، العصيان ضد من؟ من من يحتلنا لكي نعصي، ها؟ لكي نقوم مثل هذا العصيان ضده؟ من الذي يأخذ منا سلطة لكي ننتزعها منه مرة أخرى؟ ليس مجاملة لهذا المجلس العسكري، أعتقد لغاية آخر من أول لحظة لآخر لحظة وهو يعلن أنه لا يريد السلطة ولا يتمنى أن يبقى فيها، لأنه بأمانة دعني أقول لك، يا ويل رئيس مصر القادم، يا ويل رئيس مصر القادم من الأحمال والأعباء والأثقال المثقلة عليه.
شكرا لك يا دكتور، شكرا لك.
صحيح.
ضد من؟
صحيح.
يعني عندما يتحدث ويقول لا. هذا العصيان ضد من؟
هذا منطق العقل.
صحيح.
هذا منطق العقل والحكمة. والذي يجب أن يسود، وأنا أتصور أنه هو منطق شعب مصر.
نعم.
إلا القلة القليلة.
نعم.
إلا القلة التي تخطط لإسقاط مصر في كل فتنة.
نعم.
وفي كل أزمة مرت بها مصر طيلة العام الماضي. هذه هي الفئة. ولو يعني الآن يعني حدث استبيان واستفتاء أيضا، ستجد أن هذه القلة القليلة هي التي ستقول نعم للعصيان المدني، وسترى أن شعب مصر كله يقول لا، يقول لا، لأن النتائج كارثية، وسيتحمل النتائج الكارثية شعب مصر أيضا.
نعم نعم نعم. طيب فضيلتك، في حديث دار في الأيام السابقة عن مسألة العذرية، قيل إنه جيش كشف عن عذرية إحدى الفتيات أو بعض الفتيات وغير ذلك. بالأمس حوت جريدة الأخبار خبرا على لسان فتاتين أنكرت فيه أمام القضاء العسكري أن أحدا طلب منهما كشف العذرية، ممرضتان، أن أحدا طلب منهما كشف العذرية. كيف ترى ذلك؟ يعني أليست هذه كل يوم تتكشف بعض الوقائع التي تنسب إلى الجيش ظلما وعدوانا؟ هل نحن أمام من يخطط جيدا لمثل هذه الأمور ويروجها ويسوقها؟
أولا دعني أقول بفضل الله تبارك وتعالى، لا يقبل مصري أصيل في مصر أبدا أن تنتهك حرمة أي بنت مصرية مسلمة أو نصرانية.
نعم.
أبدا.
نعم.
الأمر الثاني، ومن لم يقل بأننا لسنا أمام مخطط لكسر الجيش.
نعم.
هل هذا الأمر يحتاج إلى أدلة؟ أنا من وجهة النظر لا يحتاج إلى أي دليل. فهناك مخطط لكسر الجيش ولتحطيم الجيش لتفكيك أواصر الدولة وإسقاطها.
نعم.
وهذا ما كنت أطالب وأنادي بها أستاذ مصطفى، لأن من أسباب الخلل الذي أصاب الشارع طيلة الأشهر الماضية عدم التعجيل في إعلان نتائج التحقيقات.
نعم.
لو أعلنت نتائج التحقيقات لأول حادثة بعدها مباشرة وكثف العمل القضائي، وأنا أسأل الله أن يعينهم وأن يمدهم مددا من عندي فنعلم مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم الآن، وأعلم الكم الهائل من القضايا والبلاغات المقدمة إليهم وأنهم يواصلون الليل بالنهار. لكن أقول لو قدمت التحقيقات في مثل هذه القضايا الحساسة على وجه السرعة وعرف المجتمع المصري كله من وراء هذه الأمور لسكن الشارع ولا هدأت النفوس واستقرت الضمائر وقدم المتهم للمحاكمة العادلة وبرئ من اتهم زورا وظلما.
نعم نعم. أسألك فضيلة الشيخ عن الأقباط في معادلة البرلمان. نحن أمام برلمان أغلبيته إسلاميين، لجنة تأسيسية ستكون أيضا فيها ربما أغلبية أيضا من التيار الإسلامي وحكومة إسلامية. ولكن قبل أن تجيبني فضيلتك على هذا السؤال، معنا المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية. مساء الخير يا باشمهندس. يعني نسألك عن العصيان المدني وعمال السكة الحديد، ماذا سيكون موقفهم؟
والله الحقيقة هي السكة الحديد والعاملين فيها ضد موضوع العصيان المدني تماما.
نعم.
والجميع بينادي بأن يعني الجميع يجب أن يتجه إلى زيادة الإنتاج.
نعم.
لأن البلد في حاجة لزيادة الإنتاج لا تتعافى من الوضع اللي احنا حاليا فيه وكفى معاناة. والحقيقة العصيان المدني ده هيؤدي إلى أن الاقتصاد يسير في اتجاه التدهور أكثر مما هو متدهور الآن. عندنا العاملين يعني بيرفضوا هذا العصيان المدني، وبالعكس في عدد من العاملين اتصلوا بي وقالوا ان احنا في هذا اليوم ان شاء الله هنشتغل عدد ساعات اكتر، وهذه الساعات الزيادة ان شاء الله بدون اجر. الجميع الحقيقة يعني ضد هذا العصيان المدني وضد المعاناة الاكثر، ان الاقتصاد بتاعنا يبقى يتهاوى اكتر مما هو متهاوي الان.
شكرا لك يا باشمهندس. ايضا الى جانب ذلك، النقابة العامة لاعمال النقل الجوي اعلنت عن رفضها التام لدعوات العصيان المدني، وصدر ذلك ببيان اليوم الاربعاء امس الاربعاء 8 فبراير. فضيلة الشيخ، الاقباط وموقعهم في المعادلة الان وحقوقهم.
بفضل الله تبارك وتعالى الأقباط في ظل هذا الدين العظيم وفي ظل الإسلام يشعرون بالأمن والأمان. لا أقول ذلك من باب التفضل عليهم، بل من باب إثبات أن هذا حق لهم. فمن حقوقهم أن يعيشوا في هذا المجتمع المسلم وفي ظل شريعة الله تبارك وتعالى في أمن وأمان. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنقل لك وللأمة وللأقباط كذلك إجماعا، وأرجو أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن مسائل الإجماع عند العلماء قليلة قليلة.
نعم.
ومع ذلك من مسائل الإجماع أجمع فقهاء المسلمين على وجوب حماية الأقباط أو النصارى أو أهل الذمة، وهذه كلمة رقيقة جدا لا يغضب منها يعني النصارى، فأهل الذمة هم أهل الحق، هم أهل الحرمة، هم أهل العهد. انظر إلى جمال اللفظة النبوية أو الإسلامية، أهل الذمة أهل الحرمة أهل الحق أهل العهد. فأجمع فقهاء المسلمين على وجوب حمايتهم في المجتمع المسلم من أي اعتداء خارجي أو داخلي، بل وظلم المسلم للمسلم حرام، وظلم المسلم للقبطي أشد حرمة وللنصرانية أشد حرمة.
لكنني أسأل عن حقوق المواطنة، عن مبدأ المساواة.
لهم وعليهم.
نعم.
لهم وعليهم. نعم. لهم حقوق وعليهم واجبات.
نعم.
ولم بغي على الإطلاق أن نتجاهلهم. لأنني ذكرت ذلك تدينا مرارا وتكرارا، أن مصر ملك للمسلمين والأقباط.
نعم.
ليست ملكا للمسلمين فقط ولا الأقباط فقط، وإنما نحن نعيش جميعا في سفينة واحدة. لا ينبغي على الإطلاق أن يظن أحد أنه سينجو وحده إن غرقت السفينة، بل ستغرق بالجميع إن غرقت، وستنجو بالجميع إن نجت. وأنا أؤكد للأقباط في مصر، وهذه اللفظة صارت تطلق الآن، لأن البعض يتصور أنها لا تجوز أن تطلق الآن، لا يصح إطلاقها الآن، لأنها صارت تطلق الآن على نصارى مصر. فالشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا، في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر، أو معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ويقول في سنن أبي داود: من قتل معاهدا أو معاهدا أو أخذ منه مالا بغير حق أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من من المسلمين يقدر على أن يكون المصطفى حجيجه يوم القيامة؟ فأنا أطمئن أن لهم حقوقا وعليهم واجبات، فهم شركاء للمسلمين في هذا الوطن، ولا ينبغي على الإطلاق أن نظلمهم أو أن نتجاهلهم، بل أنا أطمئنهم وأقول لهم: التاريخ خير شاهد. واسمح لي أن أذكر مثالا ذكرته حينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لأمير التتار قطلوشاه لفك الأسرى، فعرض عليه أمير التتار أسرى المسلمين، فقال ابن تيمية: أسرى أهل ذمتنا قبل أسرى أهل ملتنا. ففك له أسر النصارى قبل أسر المسلمين. أي نعم.
معنا الأستاذ محمد الشافعي، رئيس التحرير بمؤسسة دار الهلال. أستاذ محمد تفضل.
أستاذ مصطفى، تحياتي لك ولضيفك الكريم. لدي سؤالان سريعان ومبادرة أرجو أتبناها معي أنت والشيخ محمد حسان. السؤال الأول: هل هو اتفاق أم مجرد مصادفة أن يتم الإعلان عن العصيان المدني في ظل الهجمة الأمريكية الشرسة بقطع المعونات والعلاقات مع مصر؟ إن كان هو اتفاق فهي الخيانة بعينها، وإن كانت مصادفة فهذا يعني غياب كامل للرؤية السياسية وحتى النخوة الوطنية. السؤال الثاني: إذا كانت كل الهيئات والمؤسسات في مصر بداية من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة والإخوان والسلفيين والوفد وغيرهم يرفضون مثل هذا العصيان المدني، فهل نحن نسير باتجاه ديكتاتورية الأقلية؟ وهل يصح هذا في بعد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة أتت بمجلس الشعب يجمع عليه أغلب الشعب المصري أن يتحكم الأقلية بهذا الشكل؟ أما المبادرة يا أستاذ مصطفى، وأرجو أن تتبناها معي كما قلت أنت وضيفك الكريم: بورسعيد تتعرض الآن إلى حرب تجويع شرسة، وأنت تعلم قيمة بورسعيد الوطنية. بورسعيد هي دورة التاج في تاريخنا الوطني، وتعلم مدى علاقة الوطيدة بكل أبطال مصر. أنا أقترح عليك وعلى الشيخ محمد حسان أن نجهز وفدا من ممن تبقى من أبطال مصر: البطل محمد مهران، البطل أحمد هلال، البطلة الحاجة زينب الكفراوي، ومعهم بعض رموز بورسعيد الكبار: أستاذتنا سكينة فؤاد، الفنان محمود ياسين، فنان عمرو، الأستاذ جورجي إسحاق، ونذهب إلى النادي الأهلي ونجلس مع شباب الألترس ونوضح لهم ما قيمة بورسعيد الوطنية، ما هي بورسعيد، وأن بورسعيد ليست بعض أو بضع شباب أو بضع من المتآمرين سواء في الداخلية من التواطؤ أو التباطؤ الذي حدث. أرجو أن تتولى أستاذ مصطفى من خلال برنامجك الكبير الدعوة إلى هذه المبادرة لنزع فتيل الأزمة. بورسعيد على وشك حرب شرسة وحرب يعني بشعة لا نرضاها لا على ضميرنا الوطني وعلى على ولا على قيمة بورسعيد الوطني.
شكرا أستاذ محمد. معنا أستاذ محمد عبد الجابر، المنسق العام لاتحاد ثوار مصر والمعروف بأسد الميدان منذ بداية الثورة. أستاذ محمد تفضل.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ مصطفى؟
عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ مصطفى. انا محمد عبد الجابر. حضرتك انا مدخلك يوم الثلاث اول من اولية من بوابة قصر النيل.
نعم
عشان محمد حسان يعني كلام جميل وكلام كويس، وياريت شباب الثورة كلها المحترمين انصحوا لكلام الشيخ محمد حسان، ان في كثير قوي من شباب الثورة ضد الاعتصام المدني وضد اي حاجة وضد كل حاجة. يعني على ذاتي انا محمد عبد الجابر رشيد بس المدان اللي كنت هموت في موقعة الجمل، طلعت الامارة جبت قناصة وجبت كل ده، مش هعمل اعتصام مدني. عايز اعرف الناس هتعمل اعتصام مدني دي هتعمل اعتصام مدني لايه؟ عشان ايه؟
نعم
عشان ايه بس؟ يعني انا عايز اعرف عشان عايزين ايه من البلد؟
نعم
يعني الحمد لله يوم 11 ده احنا شلنا فرعون مصر. يوم 11 ده يوم بيوم عيد ننزل نشتغل ساعتين زياده، مش ننزل نعمل مظاهرات او ننزل نعمل اعتصام مدني، لا ده يوم جميل، يوم شلنا فيه فرعون مصر الذي حكمنا 30 سنه بالظلم والطغيان، ننزل نحتفل وكل واحد يشتغل ساعتين زياده، مش كل واحد يعمل اعتصام واعتصام في المستشفيات. حرام يديش ربنا الناس دي انا مش عايز اعرف ان هو الناس دي يعني اعداء لمصر.
نعم شكرا لك استاذ محمد. ما رايك في تساؤلات اخونا محمد شافعي ومبادر؟
انا الحقيقه اشهد الله انني بدات اليوم فعلا اشهد الله بدات اليوم فعلا في البحث عن يعني اجريت بعض الاتصالات بالفعل لتحقيق هذه المبادره، ولذلك انا تعجبت من كلام الاخ الحبيب الاستاذ محمد الشافعي.
محمد اصله كتب كثيرا عن المقاومه الشعبيه في السويس وفي بورسعيد، كتب كتابا عن بورسعيد.
انا عاشق لبورسعيد وانا اعتبر نفسي واحدا من اهل بورسعيد، ولا اشعر بسعاده مثل ما اشعر بها وانا في جمعه على ارض بورسعيد. بورسعيد هي خط الدفاع الاول. بورسعيد كما ذكرت في اول اللقاء لا ينبغي، انا بدات اللقاء مع حضرتك بمكانه شعب بورسعيد ووطنيه شعب بورسعيد، ولا ينبغي ان يزاد احد على هذا الشعب وان يتهمه بانه شعب دم وبانه شعب قاتل. وقد ذكرت ذلك بالامس مع اخي الاستاذ عمرو الليثي، وقبل ذلك يعني في كل لقاء لا امل ابدا من تذكير شعب مصر بمكانه شعب بورسعيد. هؤلاء الخونة يريدون أن يفرقوا دم المصريين على كل المحافظات، يريدون أن يحدثوا الوقيعة بين كل محافظات مصر كلها. ولذلك أنا من اللحظة مع حضرتك وقد تحركنا سويا إلى قنا بفضل الله تبارك وتعالى، أنا أعلن الآن وأنا أبشر الأستاذ محمد الشافعي، أعلن أنا والأستاذ مصطفى أننا مستعدان من الليلة بفضل الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. لأن نخرج بوفد وأن نذهب إلى إخواننا في النادي الأهلي، وأنا أخاطب الآن الأستاذ الكابتن حسن حمدي وإخواننا جميعا من المسؤولين عن النادي ومن يعني إخواننا الأفاضل العقلاء، أن نجلس مع إخواننا ومع شبابنا، لا أن نضيع الحق. لن نذهب ليضيع الحق أبدا، حاشا لله. لن نذهب لتضيع الدماء أبدا. وإنما نذهب للإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وربنا جل وعلا قل والصلح خير، ونقول أنتم شباب مصر وأنتم أهل مصر، ولا تسمحوا لقلة خائنة أن تدق بينكم مسمارا قذرا عفنا ألا هو مسمار الفتنة، حتى تتفرق دماء المصريين وحتى تشتعل نار الفتنة على أرض بلدنا. وتكون البداية من هذه الأرض المناضلة، الأرض الطاهرة، أرض الكفاح والجهاد والنضال، أرض بورسعيد. فأنا من الليلة أخ الأستاذ محمد، أنا والأستاذ مصطفى مستعدان لهذا، فليرتب اللقاء مع إخواننا في النادي الأهلي، وأنا أذهب بنفسي مع حضرتك ومع إخواننا الشرفاء والفضلاء، وأنا من هذه اللحظة
ثم بورسعيد أيضا
ثم بورسعيد. وأنا مستعد من هذه اللحظة بفضل الله تبارك وتعالى لإحداث هذه المصالحة، وأعلنها من هذا المنبر الكريم ومن هذا البرنامج الجميل منتهى الصراحة.
ربنا يكرمك. سؤال أخير فضيلة الشيخ، وقد يعني أرهقناك كثيرا اليوم، مصر إلى أين؟
إلى خير.
نعم
يقينا بلا تردد.
نعم
إلى خير.
نعم
لا تزيد المحن مصر إلا منحا.
نعم
لا تزيد الابتلاءات مصر إلا ثباتا. لا تزيد الابتلاءات مصر إلا تميزا.
نعم
مصر الآن في حالة تمايز. في حالة تمايز بدأ شعب مصر يدرك من يعمل لصالح هذا البلد ومن يعمل ضد هذا البلد. لم ولن يستطيع أحد أن يحدث هذا التمايز ولو تكلم في الإعلام ألف سنة، لكنها المحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا أقول لشعب مصر كله اطمئن أيها الشعب الأصيل، لكني أطالبك أن تجدد التوبة إلى الله. أن تجدد اعتصامك بالله، أن تداوم على الاستغفار، أن تداوم على لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تحافظ على الصلوات. أدعو إخواننا الأئمة في المساجد أن يحافظوا على القنوت، أن يقنتوا وأن يلجأوا إلى الله أن يرفع الغمة عن بلدنا. أدعو الشعب إلى العودة إلى الله سبحانه، فوالله لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا مخرج إلا عنده سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأبشره بعد ذلك بأن مصر محفوظة بحفظ الله لها. هل تتصور أن الله يرد دعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ فمصر مكتوب في التوراة المنزلة على موسى، من قصد مصر بسوء قصمه الله، والله سيقسم الله ظهر كل من يريد الخيانة لهذا البلد إن آجلا أو عاجلا. ألم نعتبر يا سادة، ألم نتعلم درسا واحدا؟ يقول سيدنا رسول الله إن السعيد لمن وعظ بغيره، إن السعيد لمن وعظ بغيره. أين من خطط وحكم وساد وقاد وظلم وفسد؟ أين هم؟ أنا أريد أن يعي العقلاء هذا الدرس وأن يستفيدوا. مصر إلى خير إن شاء الله، وإن طالت المحنة وإن طالت الفتنة وإن طال الابتلاء فاطمئنوا وأبشروا، لكن خذوا بالأسباب. اعملوا اعملوا. والله جل وعلا قل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأختم بهذا البيت الجميل، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا.
فضيلة الشيخ الأستاذ جورج إسحاق، يعني هناك اتصال بالكنترول يقول أنه يؤيد جهدك في هذا الأمر، وهو مستعد أن ينضم في هذه الجهود لإحداث هذه المصالحة. وشباب التحرير حدثونا الآن من الميدان يطلبون منك الدعاء لمصر، ولهم فقد انتصروا بالدعاء وأسقطوا النظام الفاسد المستبد.
أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك وعنايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ورعايتك، اللهم لا تخرج مصر من معيتك أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ولي مصر، اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعنايتك. اللهم احفظ شبابها، اللهم احفظ شبابها، اللهم استر نساءها، اللهم احفظ بناتها، اللهم احفظ بناتها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احقن دماء المصريين يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المصريين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ردنا إلى الحق والخير والهدى والنور ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قلوب أهلنا ممن فقدوا أولادهم برد السكينة والرضا يا أرحم الراحمين. اللهم رضهم برضائك، اللهم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد حسان على هذا اللقاء الثري الغني بكلماته الطيبة. شكرا لك فضيلة الشيخ. بعد الفاصل سنواصل معكم الحديث عن التطورات الراهنة في مصر. بعد الفاصل نلتقي.